الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الخلق أجمعين، وبعد. فقد تحدثنا في المرة الماضية عن بعض الأحكام التي جاءت في قول الله عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. واليوم نتحدث عن بقية أحكام الآية، فنطرح هذا التساؤل: ما هو القدر الذي يباح أكله من الميتة للمضطر؟ علمنا أن المضطر إنما هو الذي ألجأته ضرورة إلى أن يأكل الميتة أو أن يفعل شيئا مما حرمه الله عز وجل عليه في هذه الآية ليحفظ حياته. فكأن الأصل إنما هو التحريم لهذه الأشياء التي وردت في الآية. الله سبحانه وتعالى حرم الميتة وحرم الدم وحرم لحم الخنزير وحرم ما ذبح على غير اسم الله، ما ذبح على اسم الأصنام. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن من ألجأته ضرورة إلى أن يأكل من هذه المحرمات ليحفظ حياته، فكأن الضرورة عبارة عن حالة وصل إليها الإنسان ألجأته إلى أن يأكل شيئا حرمه الله في الأصل عليه ليحفظ به حياته. كأن المضطر من وصل إلى حد الهلاك إذا لم يأكل هذه الميتة. ويجب أن نفهم أن هناك ألفاظا الآن نستعملها عندما يرتكب إنسان شيئا محرما يقول إن هناك ضرورة ألجأتني إلى هذا. هذا لهو وهراء. الضرورة معناها حالة ألجأت الإنسان إلى أن يفعل شيئا محرما أو إلى أن يأكل شيئا محرما حتى يحفظ حياته. فكأن الله سبحانه وتعالى أباح لمن وصل إلى حالة الاضطرار أن يأكل من الميتة ليحفظ حياته. فالضرورة حالة نزلت بالإنسان ألجأته هذه الضرورة إلى أن يأكل من هذه المحرمات، ولو لم يأكل من هذه المحرمات لهلك أو لأنهى حياته بنفسه. ولذلك النص القرآني يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. من ألجأته الضرورة إلى أن يأكل من هذه المحرمات ولو لم يأكل لمات أو هلك، فعليه أن يأكل ولا إثم عليه ولا حرج. يبقى كأن الناس لما تيجي تستعمل واحد يتكلم في أي جزئية وبعدين يقول أنا ارتكبت هذا المحرم لأن فيه ضرورة. واحد بيرتكب ضرورة يعني معناها أن يكون قد وصل إلى حد الهلاك لو لم يفعل هذا المحرم. لكن الناس يتلاعبون بالألفاظ، وكل واحد يفسر الآية على رأيه أو بما تهوى نفسه، ويظن أن الضرورة أمر سهل. الضرورة معناها أن يحفظ الإنسان حياته إذا لم يرتكب أو إذا لم يفعل هذا المحرم. التساؤل الذي طرحناه يوضح لنا أكثر أن الضرورة حالة ألجأت الإنسان إلى أن يرتكب المحرم ليحفظ حياته، ولو لم يرتكب المحرم لمات أو لهلك. التساؤل الذي طرحناه يوضح لنا ذلك. التساؤل يقول: ما القدر الذي يباح أكله عند الضرورة؟ الله سبحانه أحل عند الضرورة، وهذا التحليل استثناء من القاعدة. الأصل أن كل هذه الأمور محرمة، لكن الضرورة حالة يستثنيها رب العزة ليحفظ على الإنسان حياته، ويطالبه أن يأكل من هذه الأمور المحرمة. لكن ما القدر الذي يأكله؟ ما القدر الذي يباح أكله من الميتة؟ هناك قاعدة تقول، هذه القاعدة عند علماء أصول الفقه، يقولون: الضرورة تقدر بقدرها، يعني لا يتوسع فيها الإنسان. الضرورة معناها أن الإنسان يفعل المحرم ليحفظ حياته، أو ليستبقي حياته، أو ليسد رمقه حفاظا على حياته. فالقدر الذي يباح أكله من الميتة ليس مطلقا، وإنما هو القدر الذي يسد رمقه ويحفظ حياته، يعني لا يأكل حتى يشبع، لا يتضلع كما يقول الفقهاء، لا يأكل حتى يشبع، أو حتى تمتلئ بطنه، أو حتى يملأ بطنه. الأكل الذي يباح عند الضرورة هو القدر الذي يسد به رمقه ويحفظ حياته، فلا يصح أن يتجاوز هذا القدر، لأن رب العزة في الآية قيد الضرورة بهذا القدر، وكأن الفقهاء وعلماء الأصول استنتجوا هذه القاعدة: الضرورة تقدر بقدرها، من قول الله سبحانه: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. معنى غير باغ كما قلنا في المرة الماضية أنه لا يتجاوز قدر الحاجة، لا يأكل حتى يشبع، فإذا أكل حتى شبع يكون قد بغى وتجاوز الحد ولم يكتفي عند قيد الله سبحانه، أو ولم ينتظر، أو ولم يقف عند قول الله سبحانه: غير باغ. غير باغ المعنى غير متجاوز قدر الحاجة، فلا يصح أن يأكل حتى يشبع، ولا يصح أن يمتلئ أن يملأ بطنه، ولا يصح أن تمتلئ بطنه. يبقى على هذا الأساس الضرورة تقدر بقدرها، فلا يأكل حتى يشبع. ولذلك يقول الفقهاء إن قول الله سبحانه وتعالى غير باغ معناها أنه لا يتجاوز قدر الحاجة، وإذا فالقدر الذي يسد رمقه ويحفظ حياته هو الذي يباح له. أما أن يأكل، أما أن يشبع، أما أن يملأ بطنه، هذا مخالف للنص القرآني. لكن في الواقع الإمام مالك له رأي يخالف رأي جمهور الفقهاء، يعني الشافعية والحنابلة والحنفية فسروا قول الله سبحانه غير باغ بمعنى أنه لا يتجاوز قدر الحاجة، فلا يأكل إلا ما يسد رمقه ويبقي حياته أو يستبقي حياته. الإمام مالك قال لا، من حقه أن يأكل حتى يشبع، ومن الممكن إذا كان في صحراء أو في أرض منقطعة أو بعيدة عن العمران يصح أن يحمل معه من الميتة. ده رأي الإمام مالك. فإذا قيل للإمام مالك: ما معنى قول الله سبحانه غير باغ ولا عاد؟ الله يقول غير باغ يعني غير متجاوز قدر الحاجة، ولا عاد كما قلنا في المرة الماضية معنى ولا عاد، معنى هذه العبارة أو معنى هذه الجملة ولا عاد يعني لا يصح أن يأكل من الميتة وهو يجد مالا أو شيئا مباحا أو حلالا يصح أن يأكله، يعني لا يلجأ إلى الميتة إلا إذا لم يجد غير الميتة ولم يجد طعاما حلالا على طول الخط. الإمام مالك قال لا، غير باغ يعني الحقيقة رأيه مخالف لرأي الجمهور، ولذلك يفسر الإمام مالك قول الله غير باغ ولا عاد بأن البغي والعدوان هنا معناه الخروج على طاعة الإمام. إذا خلع إنسان طاعة الإمام واعتدى في هذا الخروج لا يصح له أن يأكل من الميتة إذا وقع في حالة الضرورة، حتى وإن كانت نفسه ستذهب وإن كانت نفسه ستهلك أو ستهلك لا يتجاوز ولا يأكل من الميتة إطلاقا. في الواقع هذا الكلام عندما ننظر إليه نجد أنه أولا يخالف ما قاله جمهور الفقهاء وما يخالف ويخالف أيضا ما قاله المفسرون. الإمام مالك من خرج على الحاكم، من خرج على السلطان وانقطعت به السبل ونفد ما معه من طعام ولم يجد إلا الميتة ليسد رمقه ويحفظ حياته، الإمام مالك يقول لا يصح له إطلاقا أن يأكل من الميتة لأنه باغ ومعتد بخروجه على الحاكم أو على السلطان وبخلعه لطاعة إمامه. هذا الرأي من وجهة نظري يخالف ما عليه الفقهاء أولا، ثانيا من الناحية العقلية الإسلام يأمر بحفظ الحياة بصرف النظر عن كون الباغي خرج على الحاكم أو خرج على السلطان أو لم يخرج. الإسلام يطالب الإنسان أن يستبقي حياته، فلا فرق بين مضطر خرج بغيا وعدوانا وبين مضطر لم يخرج بغيا ولا عدوانا، ولا يصح أن يفسر قول الله غير باغ ولا عاد بالخروج على الحاكم أو على السلطان، لأن النسق القرآني لا يوافقه على ذلك أو النسق القرآني لا يقر هذا التفسير أو هذا الرأي. فالقرآن يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد يعني الذي يضطر إلى أن يأكل من الميتة عليه أن يأكل بقدر ما يسد رمقه وبشرط ألا يجد مالا أو طعاما مباحا. لكن إذا فسرنا الآية على رأي الإمام مالك فكأن الآية تقول فمن اضطر وكان خارجا على الإمام أو خالعا لطاعته فإنه لا يصح أن يأكل من الميتة ولتذهب روحه سدى، فكأنه فرق بين مضطر وآخر، مع أن الإسلام يأمر بحفظ حياة الإنسان عامة سواء، ولا فرق بين مضطر وآخر في ميزان الله عز وجل، لا فرق بين مضطر وآخر في ميزان الله. ومن هنا فأنا أقول إن ما ذهب إليه الجمهور هو أن الإنسان لا يأكل إلا بقدر ما يسد رمقه، وفي الوقت نفسه لا يصح أن يأكل إذا وجد طعاما مباحا، إذا وجد طعاما مباحا. أدي معنى باغ وده معنى عاد. معنى باغ أنه لا يصح أن يتجاوز قدر الضرورة، فعليه أن يأكل بمقدار ما يسد رمقه ويحفظ حياته. وقوله ولا عاد معناها أنه لا يصح أن يأكل من الميتة إلا إذا لم يجد طعاما مباحا أو حلالا ولم يجد أمامه إلا الميتة. هناك تساؤل آخر نطرحه. هذا التساؤل يقول: هل يكون مضطرا من يجد مالا مملوكا للغير؟ أنا كنت مضطرا ووصلت بي حالة الاضطرار إلى حد خفت فيه على نفسي من الهلاك، فالله سبحانه أباح لي أن آكل من الميتة، وفي الوقت نفسه ليس عندي طعام ولم أجد طعاما سوى الميتة. السؤال اللي بطرحه دلوقتي: أنا قدامي طعام بس مش بتاعي، هذا الطعام ملك لغيري، فالتساؤل المطروح: هل أكون مضطرا إذا وجدت طعاما أو مالا مملوكا للغير؟ هل ينطبق علي أني مضطر، ولا من حقي أن آكل من هذا المال أو من هذا الطعام الذي يملكه غيري ولا أكون مضطرا؟ يعني كأنني أسأل: إذا كان هناك مال للغير ليس ملكي، أو طعام مملوك للغير ليس ملكي، وفي الوقت نفسه أمامي ميتة، هل آكل من الميتة لأني مضطر ليس معي شيء، أم آخذ من مال الغير ولا أكون مضطرا؟ الفقهاء هنا والسنة النبوية من قبل الفقهاء تبين لنا أن هناك إخوة، أن هناك أخوة تربط بين الناس جميعا. هذه الأخوة تبين لنا أو تعطينا الحق في أن نأخذ عند حالة الاضطرار إذا خفنا الهلاك على أنفسنا. هناك أحاديث وردت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن الإنسان في تلك الحالة عليه أن يأكل من مال الغير أو من طعام الغير، ولا يصح له أن يأكل من الميتة، لأن المسلمين أو لأن الناس، مش مهم المسلمين لوحده، أو لأن الناس جميعا تربطهم أخوة إنسانية، تربطهم أخوة إنسانية، فلا يصح أن يلجأ إلى أن يأكل إلى أكل الميتة أو إلى الأكل من الميتة ويترك مال أخيه في الإنسانية، فعليه أن يأكل من هذا المال لأن هناك أخوة إنسانية، وهذه الأخوة الإنسانية تظهر في قول الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فكل الناس مردهم إلى آدم عليه السلام، فهناك أخوة تربط إنسانية تربط بين البشر جميعا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هذه الأخوة الإنسانية مقدمة لدعائه الذي يدعو به ربه، فكان يقول في كل صباح أو عقب كل صلاة كما يقول بعض المحدثين، كان صلى الله عليه وسلم يقول عقب كل صلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. انظروا معي، الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن الله سبحانه هو الرب الذي لا شريك له، وهو المتفرد بالوحدانية، ثم يشهد لنفسه بالرسالة، ثم يشهد بالأخوة الإنسانية، ثم بعد ذلك، دي كلها مقدمة للدعاء الذي يدعو به بعد ذلك: اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. وبعدين يقول اجعلني، يدعو الله سبحانه، فكأنه يقدم لدعائه بهذه الشهادة، شهادته لربه بالوحدانية، وشهادته لنفسه بالرسالة، وشهادته للبشر بالأخوة الإنسانية، ثم يقول بعد ذلك: اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة، يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله الأكبر الأكبر نور السماوات والأرض، الله الأكبر الأكبر حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى إذن الإنسان إذا وجد طعاما أو مالا مملوكا للغير، يبقى وألجأته الضرورة، أو كان مضطرا لا يأكل من الميتة ويأكل من هذا المال. ولذلك السنة النبوية وردت فيها هذه الأحاديث. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب منه من ذي حاجة غير حامل أو متخذ خبنة كما تقول الرواية، فلا شيء عليه. الرسول يسأل عن ثمر معلق، يعني في جنينة فيها شجر والشجر مثمر، واحد مضطر ممكن يمد ايده للشجرة وياخد منها ما يسد به رمقه، بشرط الا يحمل معه. هو نفس الوضع بالنسبة للاكل من الميت، يأكل بقدر ما يسد رمقه، فكذلك يأكل من مال الغير. الله سبحانه اباح له مال الغير او طعام الغير بشرط الا يحمل، يعني يأكل ايضا بقدر ما يسد رمقه، أو وفي الوقت نفسه لا يحمل. من، شوف النص النبوي، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب منه من ذي حاجة، يعني ما أخذ منه، إذا أخذ منه صاحب الحاجة الذي وقع في ضرورة أو الذي ألجأته الضرورة إلى أن يأخذ هذا الثمر، فلا شيء عليه بشرط ألا يحمل. لا يصح غير متخذ خبنة، يعني لا يصح أن يحمل في حضنه وياخد ويقول: والله ده أنا ماشي في حتة مقطوعة وأنا آخد ما يكفيني. لا، يأكل ولكنه لا يحمل معه. وهناك حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبه فليستأذن، فإن أذن له فليحلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجابه أحد فليستأذن، وإن لم يجبه أحد فليحلب وليشرب ولا يحمل. يعني لنفترض أنه لم يجد ثمرا معلقا في شجر، لكن وجد ماشية من الممكن أن تحلب لأن فيها لبن، لأن فيها لبنا أو لأن في ضرعها اللبن. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لهذا أنه إذا كان جائعا واضطر إلى أن يحلب، فعليه أولا إلى أن يحلب من هذا، من هذه الناقة أو من هذه البهيمة. قبل أن يحلب عليه أن يستأذن ولينادي على صاحب البهيمة يا صاحب البهيمة، ينادي ثلاثا، فإذا لم يجبه أحد فليحلب هو وليشرب. المهم أنه إذا وجد صاحب الماشية عليه أن يستأذنه، فإذا لم يكن موجودا فالرسول صلى الله عليه وسلم أباح لهذا الرجل الجائع أن يحلب ويشرب بشرط ألا يحمل. انظروا إلى سماحة الإسلام، يجعل المسلمين كلهم إخوة، وفي الوقت نفسه يجعل مال الغير لا يكون الإنسان به إذا وجده لا يكون مضطرا، فليترك الميت وليأكل من مال الغير بشرط ألا يحمل، بشرط ألا يحمل. فالمسلمون أو فالبشر جميعا تربطهم أخوة إنسانية. لكن في الواقع في سؤال بيترتب على السؤال الماضي، يعني احنا قلنا بالنسبة لمن وجد طعاما او مالا مملوكا للغير لا يكون مضطرا ولا يأكل من الميتة، ولكن يأكل من هذا المال الذي يملكه غيره بشرط ألا يحمل. التساؤل الذي نطرحه وهو مترتب على الحكم السابق، هل إذا أخذ ثمرا من الشجر وأكله وسد رمقه، لا شبع أكل وشبع ولا حرج عليه في الشبع، يدفع ثمن ما أخذه؟ أو إذا حلب وشرب، هل يدفع ما شرب أو ثمن ما شرب؟ كثير من الفقهاء يبينون أو يقولون إن المضطر يضمن ما أخذه، لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير في ملكه. خلي بالكم، يعني أنا دلوقتي معايا واحد ألجأته الضرورة إلى أن يأكل من ثمر الغير أو أن يشرب لبنا من ماشية الغير، الثمر لا يملكه المضطر واللبن لا يملكه المضطر، وإنما هو مملوك لغير الرجل الذي وقع في هذه في حالة الاضطرار. والرسول بين أنه يأكل ويشرب ولا يحمل، لكن هل يدفع ثمن ما أكله أو ثمن ما شربه؟ جمهور الفقهاء، ودي نظرة الحقيقة تبين لنا حرمة مال الغير، وأن الإنسان مهما بلغت به الضرورة لا يصح أن يأكل وأن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح لي أن آكل من هذا وأباح لي ألا أدفع الثمن. نقول له أباح لك أن تأكل، لكن إذا كان هناك ثمن فالإسلام يوجب عليك أن تدفع الثمن، لأن الاضطرار وإن أباح الميت فإنه لا يبيح مال الغير. الاضطرار يبيح الميت ولا يبيح مال الغير، يعني لا يجعله أو لا يجعل مال الغير غير مضمون. فكأن الاضطرار حالة كما يقول الفقهاء لا تبطل حق الغير في ملكه، أنت مالك لشيء لا يأتي مضطر ويأخذه بدون مقابل، إذا كنت مضطرا فلتدفع ثمنه، خذ ما يسد رمقك، خذ ما تملأ به بطنك ولا حرج عليك هنا، وفي الوقت نفسه عليك أن تدفع المقابل أو تدفع الثمن. فمال الغير له حرمة، مال الغير له حرمة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وإذا كان مال الغير له حرمة فالإسلام أباح للمضطر أن يأخذ من مال الغير ما يسد رمقه أو ما يملأ به بطنه، ولكن في الوقت نفسه عليه أن يدفع المقابل. لكن الإمام الشافعي الحقيقة له وجهة نظر يخالف بها الفقهاء، بيقول إذا كان الشارع قد أباح لي أو أذن لي في أن آكل مال الغير، فبالتالي تسقط المسؤولية عني، لأن الإسلام إذا كان قد أباح لي مال الغير فمعنى ذلك أنه يسقط المسؤولية عني. والفقهاء أو جمهور الفقهاء يقولون له إنك إذا قلت هذا فقد يدعي أناس كثيرون أنهم وصلوا إلى حالة الاضطرار، وخاصة في عصرنا الذي يتلاعب فيه الناس بالألفاظ، يدعون هذا الاضطرار ويبيحون لأنفسهم أن يأكلوا، وقد يتجاوز وأيضا فإنهم قد يتجاوزون ويحملون ويقولون إننا مضطرون إلى هذا، فالأولى أن نغلق هذا الباب. لكن طبعا سماحة الإسلام بتقول والله للي عنده الراجل اللي هو استأذنه في حل صاحب الناقة أو صاحب الماشية أو صاحب البهيمة، عندما يأتيه إنسان يريد أن يشرب لبنا لأنه في حالة جوع، من المروءة أن يتركه وألا يأخذ مقابل وألا يأخذ مقابلا لهذا. كذلك بالنسبة للرجل الذي يجلس في حديقة أو صاحب حديقة أو صاحب جنينة وبعدين في ثمر، والناس واحد جائع وجه خد مثلا كام حبة فاكهة، المروءة تقتضي ألا يأخذ. لكن طبعا احنا بنتكلم من الناحية الشرعية، من الناحية الشرعية الفقهاء قالوا من الممكن ان يعرض، وطبعا لما هو صاحب الحديقة لا يأخذ مقابلا وصاحب الماشية عندما لا يأخذ مقابلا كأنه تنازل عن حقه، وهذه نقطة مهمة او جزئية مهمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، فاذا طابت نفس صاحب الحديقة أو طابت نفس صاحب الماشية فلا حرج، بل هذا هو الذي يدعو إليه الإسلام. لكن إذا ظن بهذا فعلى من ألجأته الضرورة أن يدفع المقابل أو يدفع الثمن. بعد هذا ننتقل إلى آية أخرى، دي أغلب الأحكام اللي هي موجودة في النص القرآني اللي احنا عرضنا. بعد هذا نعرض آيات أخرى تحوي أحكاما أو نصا قرآنيا آخر يحوي أحكاما، فحديثنا عن الآيات أو موضوعنا عن الآيات التي تتناول الأحكام. هذا النص يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذا هو النص القرآني الذي نقف اليوم أيضا أمامه. وقبل أن نتحدث عن تفسير النص وعن الأحكام، أحب أولا أن أتحدث هنا عن منزلة الإنسان في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى، لأن احنا طبعا هنتكلم عن القصاص، والقصاص يعني معناها أن هناك اعتداء على إنسان بالقتل، والاعتداء على نفس بشرية بالقتل سواء كان مسلما أم غير مسلم جريمة كبرى. الآية تحوي هذه الأحكام أو النص القرآني يحوي هذه الأحكام. لكنني أولا أحب أن أبين مكانة الإنسان في القرآن الكريم وفي الوقت نفسه، أبين بشاعة جريمة القتل قبل أن أتحدث عن تفسير الآية. الله سبحانه جعل الإنسان سيد هذا الكون، فالكون كله مسخر للإنسان، والله سبحانه وتعالى يقول وسخر، يخاطب البشر جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كل ما في السماوات وما في الأرض مسخر للإنسان. والآيات التي تبرز تسخير الكون كله للإنسان كثيرة. فالله مثلا يقول في آية أخرى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. انظروا كلها تسخير، وسخر لكم الليل والنهار. ثم يقول في النهاية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. آيات تسخير الله عز وجل الكون للإنسان كثيرة. وبالتالي فمكانة الإنسان عند الله عز وجل كبيرة، مكانة عالية، والقرآن الكريم يبرز هذه المكانة ويبرز تكريم الله للإنسان، فيقول: ولقد كرمنا بني آدم، بصرف النظر عن الجنس والعقيدة واللون والدم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذا كان الإنسان بهذه الصورة وبهذه المكانة، إذا كان الإنسان سيد الكون وبهذا التكريم عند الله، فالاعتداء على الإنسان وقتله جريمة من أكبر الجرائم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وبعض العلماء يأخذون الآية على ظاهرها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أي إنسان يقتل مؤمنا متعمدا؟ فالنص القرآني يبرز أنه خالد في هذه في النار ومخلد، وفي الوقت نفسه تنزل عليه لعنة الله ويصاحبه غضبه. طيب، يبقى إذا كان على بهذا الظاهر، معنى هذا أنه لا تقبل توبته، وإلى هذا ذهب بعض العلماء. والبعض أو جمهور العلماء يقولون إن له توبة، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين عظم هذه الجريمة حتى ينزجر الإنسان عنها. لكن على كل، نحن لا نناقش هذا الخلاف، وإنما الذي نقوله إن ظاهر النص القرآني بصرف النظر عن أن القاتل له توبة أو لا توبة له فهذا لا يعنينا الآن، وإنما النص القرآني كما أقول يبرز عظم هذه الجريمة، وإذا أخذناها على ظاهرها فإنها تفيد أنه لا توبة له ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولهذا وإلى هذا ذهب بعض العلماء، لكن جمهور العلماء على خلاف هذا وأن له توبة. وأنا أقول إن الذي دفع العلماء أو بعض العلماء على أن إلى أن يقول دفعهم إلى أن يقولوا إن القاتل لا توبة له هو ظاهر نص القرآن، فغضب الله يصاحبه ولعنة الله تطارده وفي الوقت نفسه هو في النار خالدا، ده ظاهر الآية. وكما قلت أنا لا أناقش، لكن أقول إن الآية على كل تبين عظم هذه الجريمة. وإذا كان القرآن الكريم يقول هذا، فإننا نرى قول الله سبحانه في سورة المائدة: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الآية، هذه الآية جاءت بعد الحديث عن قصة قابيل وهابيل، وأن قابيل قتل أخاه هابيل. شوفوا، من أول الخليقة، منذ بدء الخليقة وقعت هذه الجريمة، لكن ربنا هنا ما قالش كتبنا على بني آدم، قال كتبنا على بني إسرائيل، كأن هذا القصاص موجود في التوراة. والمهم إني لما نشوف الآيات اللي هي نزلت في قصة قابيل وهابيل أو في ابني آدم كما نص القرآن: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، القصة ديت لا علاقة لها بالآية. يعني القصة تحكي جريمة قتل حدثت من أول الخليقة أو منذ بدء الحياة في الدنيا على ظهر الأرض، لكن النص القرآني هنا يتخير بني إسرائيل ويبين أن الله سبحانه وتعالى كتب عليهم أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ولم يقل النص القرآني من أجل ذلك كتبنا على بني آدم. وده طبعا معذرة في هذا، ده المناسب لأنه بيتحدث عن قصة وقعت في بدء الخليقة، لكنه تخير بني إسرائيل لأنهم أكثر الناس سفكا للدماء، كانوا يقتلون الأنبياء، وأي جريمة إذا كانوا يتجرؤون على الأنبياء ويقتلونهم فما بالك بغيرهم. ولذلك النص القرآني عندما يبين لنا رب العزة أن الله سبحانه وتعالى كلما أرسل إليهم رسولا إما أن يكذبوه وإما أن يقتلوا، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، إما أن يكذبوا وإما أن يقتلوا، فتخير الله في النص القرآني بني إسرائيل لأنهم أكثر الناس سفكا للدماء. والنص القرآني هنا إذا كان لبني إسرائيل فإن هذا ينسحب على المسلمين، فدماء بني إسرائيل أو فدماء المسلمين ليست أقل من دماء بني إسرائيل، الجريمة واحدة. وشرع من قبلنا كما يقول الأصوليون شرع لنا ما لم يرد ما ينسخه، لم يرد شيء ينسخ هذه الآية، وبالتالي فهذه الآية تكون على بني إسرائيل أو هي حكم أو تتضمن حكما لبني إسرائيل وتتضمن حكما للمسلمين أيضا، فليست دماء، فلا فرق ولا محاباة ولا مجاملة في ميزان الله عز وجل. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والآية بتبين لنا عظم هذه الجريمة أو بشاعة هذه الجريمة، وأن من قتل نفسا بغير أن تقتل هذه النفس شخصا آخر، يعني قتلها ظلما وعدوانا، أو بغير أن تفعل هذه النفس شيئا يهدر دمها بغير فساد، فكأنه قتل البشر جميعا أو قتل الناس جميعا. ليه قتل الناس جميع؟ ليه قتل الناس جميعا؟ لأن الاعتداء على واحد اعتداء على النوع الإنساني كله. يعني شوفوا ربنا بيبين بشاعة هذه الجريمة وفظاعة هذه الجريمة وعظم هذه الجريمة. فأي اعتداء على إنسان هو اعتداء على النوع الإنساني كله، فكأنما قتل الناس جميعا. وتأملوا قول الله ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه العبارة أو هذه الجملة تبين لنا الترغيب في احترام الدماء، وأن من حاول تخليص مظلوم من القتل فكأنما أحيا الناس جميعا. كأنها أيضا تبين لنا منزلة إحياء النفس البشرية عندما تحارب أو عندما تناصر مظلوما وتخلصه من قتل فكأنك أحييت كل الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا في حديث صحيح أن كل نفس تقتل فإن قابيل يتحمل جزءا من هذه الجريمة إلى أن تقوم القيامة. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. كان على ابن آدم الأول كفل، يعني نصيب، يعني له نصيب في هذه الجريمة، له وزر يتحمله، له جزء من الوزر يتحمله، لأنه أول من سن القتل. وده طبعا كلام فيه عدالة إلهية. سيدنا رسول الله يبرز العدالة الإلهية، لأن احنا زي ما قلنا قبل كده أي إنسان بسن سنة سيئة بيتحمل وزرها ووزر من عمل بها. دي عدالة إلهية. أي إنسان ينشر الفساد، ينشر الإلحاد، ينشر الإباحية، ينشر الفوضى، ينشر السيئة، ينشر المعصية، أي إنسان بيفعل أو بيكون قدوة في هذا المجال يتحمل وزر نفسه ووزر من اتبعه. والقرآن الكريم في هذا يقول: ليحملوا أوزارهم يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، لأنهم هم أضلوا أو ضلوا في أنفسهم. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة وفي الوقت نفسه أضلوا غيرهم ويحملوا وزر من أضلوهم. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. دي عدالة إلهية. الرسول صلى الله عليه وسلم يبرز هذه العدالة في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. والقرآن الكريم يبرز ذلك فيقول: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذه الجريمة ويبين لنا بشاعتها وفظاعتها، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما. لا يزال المؤمن في فسحة من أمره، يعني إنسان من الممكن إن هو لو عمل أي سيئة يبقى أمامه فسحة من التوبة وانشراح الصدر مرة ثانية والاتصال بالله عز وجل. لكن عندما يصيب دما حراما، عندما يقتل، هنا تظلم نفسه، تظلم نفسه. فكأن هذا الحديث يبين لنا إلى أن يبين لنا أن هذه الجريمة توقع الإنسان في ظلمة وتوقع النفس البشرية في ظلمة، فقد لا يتصل بعدها بالله سبحانه، وقد لا ينشرح صدره بالاتصال بالله عز وجل. لا يزال المؤمن في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. يبقى معنى هذا إن الإنسان لو ارتكب أي معصية تانية ممكن نفسه تنشرح ويتوب إلى الله، ممكن نفسه تنشرح ويتوب إلى الله ويرجع إلى الله ويتصل بالله. لكن إذا أصاب جريمة قتل أو إذا ارتكب جريمة قتل تظلم نفسه وقد لا يتصل بالله بعد ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة ويقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله، يعني مكانة المؤمن ومنزلته، لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك ماله ودمه. الرسول يطوف حول الكعبة ويقول، يخاطب الكعبة: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وأعظم ما أعظمك وأعظم حرمتك حرمتك. والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله، يعني لمكانة المؤمن ومنزلته عند الله، أعظم من حرمتك ماله ودمه، ماله ودمه. يبقى كأن هذا يبين لنا حرمة دم المسلم وحرمة ماله، وأن هذه الحرمة تفوق حرمة الكعبة كما قال النص النبوي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تظن أن في الإسلام مجاملة، وإن المؤمن فقط هو اللي دمه حرام وإنه هو أعظم من حرمة الكعبة ومكانة الكعبة. الرسول، هناك أحاديث كثيرة تبين أن هذه الجريمة يتساوى فيها المسلم وغير المسلم، يتساوى فيها المسلم وغير المسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل، في رواية الإمام البخاري، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، يعني القضية مش خاصة بالمؤمن، من قتل معاهدا، المعاهد يعني اللي دخل بلد مسلمين أو بلد المسلمين بعهد أمان، بتأشير الدخول، بدعوة من هيئة، بدعوة من مؤسسة، المهم أنه دخل بأمان، ده اسمه معاهد، أو ده طرف من المعاهد. المعاهد له تعريف تاني أكتر من كده، لكن احنا بناخد جزئية معينة. المعاهد اللي هو فيه عهد بين دولة ودولة، ده معاهد. يبقى كل واحد من الدولتين اسمه في عهد مع الآخر أو في عهد الدولة بتاعته. وبرضو لو واحد دخل بلاد المسلمين أو بلد المسلمين بدعوة من مؤسسة أو بدعوة من هيئة أو بتأشير الدخول من الدولة، ده اسمه معاهد. لو اعتدى عليه إنسان، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. الريح، طب إذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإن ريحها لا يوجد، وإذا مش هيشم ريحتها يبقى إزاي هيدخلها؟ من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. والحديث من رواية الإمام البخاري. طب إذا كان، شوف المسيرة قد إيه، وطبعا أنا والله بالنسبة للعقل يقف عاجزا، يعني فيه طبعا أحاديث كثيرة لا أستطيع أن أفهمها بعقلي. نص النص النبوي بيقول وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما، ورسول الله هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فأنا أخذ الحديث بظاهره، وفي الوقت نفسه أقول بعقلي إذا كان لا يجد ريحها من مسيرة 40 عاما فكيف يدخل هذه الجنة؟ فمن قتل معاهدا فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين المسلم والمعاهد أو بين المسلم وغير المسلم، فلا محاباة في ميزان الله عز وجل. دي بعض الأحاديث التي وردت، وهناك أحاديث كثيرة أشار إليها العلماء أو ذكرها العلماء، يعني إيذاء المسلم، حتى إيذاء المسلم بأي صورة محرم، مجرد الإشارة بسلاح هذا أمر نهى الإسلام عنه، لأن فيه ترويعا للإنسان. من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. من الحديدة يعني سلاح، حتى ورد في 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 رواية الإمام البخاري ذكر من أشار إلى أخيه بسلاح، يعني إذا كان فيه رواية بتقول بحديدة ففيه رواية تانية بتقول بسلاح. والرسول عليه الصلاة والسلام يبين ان الانسان لما في الحديث الثاني لما بيشير لاخيه باي سلاح بيقول فان الشيطان قد ينزع في يده، يعني قد يدفعه الى الشر فيوقعه في حفرة من النار او في حفرة او في النار. يعني معناها مجرد الاشارة بسلاح للانسان هذا أمر قد يتطور ويحدث من ورائه القتل، وبالتالي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك سدا لهذا الباب وإغلاقا للمفسدة والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يبين لنا في كثير من الأحاديث حرمة المسلم، حرمة دمه، حرمة ماله، حرمة عرضه، والنصوص في هذا كثيرة. لما نيجي احنا هنا بالنسبة للآية او النص القرآني، احنا عرفنا دلوقتي الآية بتتحدث عن القتل، وقلنا ان الانسان مكرم عند الله له منزلة، وبالتالي يحرم الاعتداء على النفس البشرية بالقتل. والأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فظاعة هذه الجريمة وعظمها، والرسول ورد عنه كثير من الأحاديث تبرز ذلك، ومنها قول الرسول لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل إنسان. يعني في الحديث لزوال الدنيا جميعا أهون عند الله من دم سفك بغير حق. لزوال الدنيا جميعا أهون عند الله من دم سفك بغير حق. طيب والله لما اجي أبدا دلوقتي هقول جزئية، بعض الناس هيقول والله القتل ده والقصاص ده جريمة، يعني مثلا لما واحد يتقتل ونيجي ناخد ونقتص منه دي قسوة، فاحنا بنقول والله مش قسوة، ده بالعكس، ده احنا لو سيبنا القاتل ده هو الظلم بعينه. يعني ليس الظلم ان تقتص من القاتل، ولكن الظلم ان يترك القاتل يسرح ويمرح. فالله سبحانه وتعالى هو الذي فرض القصاص، كتب عليكم القصاص. وأنا أقول أيضا إن القصاص يراعي جانب الإنسان أو أهل القتيل، ويراعي جانب المجتمع، ده تشريع ربنا، يراعي جانب الإنسان أو أهل القتيل، لأن أهل القتيل يمتلئ قلبهم غيظا على القاتل. طبعا الإنسان عندما يقتل أبوه أو يقتل ولده أو يقتل أحد أقاربه يمتلئ قلبه غيظا، فالإسلام يريد أن يطفئ هذا الغيظ بالقصاص من القاتل. هذه ناحية. والناحية الثانية يريد أن يؤمن المجتمع، فيطالب بأن يقتص من القاتل. طب إزاي شفاء الغيظ ده أو ذهاب الغيظ ده؟ طب فيه قصة صغيرة بنختم بها حديثنا. شوفوا الغيظ الذي يتملك الإنسان عندما يقتل أحد الله. سيدنا رسول الله وجد نفاقا أو وجد يعني معاملة أو وجد شرا كثيرا من عبد الله ابن أبي زعيم المنافقين، فأشار عليه بعض الصحابة بقتله. ومن الذي يأمر بالقتل إذا قتل؟ سيدنا رسول الله. شوفوا ابنه جه وقال، شوفوا حتى بيبين لنا حتى ما كانش اتقتل أبوه ولا سيدنا رسول الله تعرض له، لكن عرف أنه جايز يقتله. فقال له: يا رسول الله، إن كنت تريد قتل أبي فمرني أحضر لك رأسه، فوالله لا تعرف العرب رجلا أبر بوالده مني، ولكن لا يصح أن تأمر غيري بقتله، فإن نفسي لن تدعني أن أرى قاتل أبي يمشي بين الناس فأقتله، فأقتل مسلما بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وإن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا هذا ومقامنا خالصا لوجهه، لا رياء ولا سمعة. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.